أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أنه توجد فوارق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي، وقد ذكرنا اثنين من هذه الفوارق. والبحث في هذه الفوارق من جهتين: الجهة الأولى أن هذه الفوارق صحيحة أو لا، ثابتة أو لا، مطلقا أو على تفصيل. والبحث الثاني أن هذه الفوارق على تقدير صحتها، هل تستلزم أن يكون الإمكان الذاتي مغايرا في جوهره ومعناه للإمكان الاستعدادي، بحيث يكون الاشتراك بينهما لفظيا، أو لا توجب التغاير المعنوي فيكونان مشتركين في معنى واحد ولكن بين المعنيين فرق بالإطلاق والتقييد. ونحن نبحث في كل فرقين عن هذين الأمرين. وقد تقدم التعليق على الفرقين السابقين، وبقيت أربعة فوارق. الفارق الثالث ما عبر عنه بقوله: وأن مقويا عليه عينا. بيان هذا الفارق أن الإمكان الذاتي هو استواء نسبة الماهية إلى كل من الوجود والعدم، فعندما تنسب الماهية إلى الوجود وتسلب نسبتها إلى الوجود بلحاظ ذاتها، وتنسب إلى العدم وتسلب نسبتها إلى العدم بلحاظ ذاتها، فيرى أن نسبتها إلى الوجود كنسبتها إلى العدم في السلب. ومن هذه المساواة ينتزع مفهوم الإمكان، يقال أن الإمكان لا يقتضي أحد الطرفين، فالإمكان هو استواء نسبة الماهية إلى كل من الوجود والعدم. لذلك ذهب الكثير من الحكماء، وقولهم صادق نحو من الصدق، إلى أن الإمكان منشأ الحاجة إلى المرجح، لأنه بنفسه لا يقتضي مرجحا لطرف من الأطراف، هذا في الإمكان الذاتي. وأما الإمكان الاستعدادي فهو على خلاف الإمكان الذاتي، يكون مرجحا لطرف على طرف، لأن الإمكان الاستعدادي هو عبارة عن إضافة خاصة بين الماهية وأحد الطرفين، بين الذات وأحد الطرفين. فعندما نقول الإنسان ممكن في النطفة، أو الدجاجة ممكنة في البيضة، فنحن نريد نسبة خاصة بين ذات النطفة والإنسان وجودان، وبين ذات البيضة والدجاجة وجودان. فهناك نسبة بين ذات البيضة ووجود الدجاجة لا تساويها نسبة البيضة إلى عدم الدجاجة، فهذا الإمكان الاستعدادي خصوصيته أن نسبة الشيء إلى وجود ما يستعد له الشيء غير نسبته إلى وجود ما لا يستعد له الشيء، أو عدم ما يستعد له الشيء. فإذا الإمكان الاستعدادي نسبة بين المستعد والمستعد له، أي وجود المستعد له، لا يمكن أن تماثلها نسبة المستعد إلى عدم المستعد له، فليس هناك استواء نسبة كما كان في الإمكان الذاتي، فهناك تعين لطرف الإضافة في الإمكان الاستعدادي، وليس هناك تعين في طرف الإضافة في الإمكان الذاتي، بل هو مضاف إليهما معا على نحو واحد ولا حد واحد. وهذا الفارق صحيح، النقطة الثانية أنه إذا كان هذا الفارق صحيحا فهل يستدعي ذلك الفرق الجوهرية في المعنى أو لا؟ الحق أن هذا الفارق يستدعي الفرق الجوهرية في المعنى، وذلك لأن تعين أحد الطرفين في الإمكان الاستعدادي للإضافة ليس جزافا، بل هو عبارة عن ارتباط خاص بين طرف الإضافة في الإمكان الاستعدادي وبين المستعد. فالبيضة مثلا ليس لها استعداد لكل شيء، لها استعداد لشيء خاص تتوجه به إلى ذلك الشيء الخاص، فالبذرة تتوجه في طريق تكاملها إلى الشجرة ولا تتوجه في طريق كمالها إلى البيضة أو إلى الإنسان أو إلى شيء آخر. فهناك تعين للمستعد له في مرتبة استعداد المستعد. فعندما نقول هذا مستعد فنحن نريد استعداد خاص لشيء خاص، وهذا لا يمكن أن يكون هذا التعين ناشئا من ذات المستعد ماهية، لأن النسبة الماهية إلى غيرها وجودا وعدما واحدة. فلا يمكن أن تكون ذات البيضة مقتضية لوجود الدجاجة، كما لا يمكن لذات البيضة أن تقتضي عدم الدجاجة، لأن ذات البيضة ليست إلا ذات البيضة، هذا في مرحلة ذاتها، بل في مرحلة وجودها الذي جاء لها من قبل العلة تكون في وجودها خصوصية تستلزم ارتباطا بين هذا الوجود للبيضة وبين وجود الدجاجة. فالخصوصية لما كانت أجنبية عن الماهية لم يكن الإمكان الذي اقتضى طرفا خاصا ناشئا من تلك الماهية، بل هو ناشئ من وجودها، ووجودها من تلقاء علتها، وهذا الإمكان لازم هذا الوجود ولا يتخلل الجعل بين الشيء ولوازمه. فإذا هذه الخصوصية من ذاتيات هذه البيضة وجودا، ووجود البيضة من تلقاء العلة، إذن الخصوصية مجعولة بعين جعل الذات، خصوصية الاستعداد في البيضة مجعولة بعين جعل الذات. وهذا ما نريده من أن هناك تعينا خاصا بين وجود البيضة وبين وجود الدجاجة، وهذا التعين مجعول للجاعل للعلة، لكن بالجعل البسيط لا بالجعل المركب. وهذا يعني أن هذا الإمكان لا ربط له بماهية البيضة، هو مربوط بوجود البيضة، وهذا يعني أن هناك فرقا بين الأمرين، أحدهما قائم بالماهية والآخر قائم بالوجود، أحدهما يبقى مع بقاء الماهية ولو تصورا، الثاني لا يبقى مع زوال الماهية لأن موضعه الوجود. فإذا انفكاك أحدهما في الثبوت عن الآخر دليل المغايرة الذاتية بين المعنيين، فهذا يوجب أن نقول بأن الاشتراك بين الإمكانين اشتراك لفظي وليس اشتراكا معنويا. بلى هناك تلازم، بمعنى أنه لا يمكن أن نتصور إمكانا استعداديا بدون إمكان ذاتي، هذا لا بد منه، ولكن هذا لا ينافي القول بالفرق الذاتي بين المعنيين كما هو الشأن في كل لازم وملزوم، فإن المعنيين في المتلازمين مختلفان ولكن التلازم في باب الوجود صادقون.
قبل سيورتها إنسانا بهذا الإلحاد الشيء ما لم يجب لم يوجد، قبل أن يجي لا زال احتمال عدم موجودا، وواضح بعد الممر أنه لا أرجحية ولا أولوية، قبل أن يجي لم يوجد. فهنا بهذا الإلحاد هل يكون هناك فرق جوهري بالإلحاد سيورته شيئا ما؟
نعم هناك فرق، لأنك تتكلم عن إمكانه الذاتي، إمكان المستعد له ذاتا، وهو قبل أن يوجد لا زال ممكنا على حد إمكانه الذاتي الذي لا يزول حتى بعد وجوده. وأما إذا كنت تتكلم عن وجوده فإنه حتى قبل وجوده كان هناك ما يرجح وجوده، وهذا الترجيح في الوجود هو ما يعبر عنه بالاستعداد. لكن لمكان جهلنا بالأشياء نحن لا نستطيع أن نتكلم عن المستقبل، لكن بإمكاننا أن نتكلم عن الماضي بالقياس إلى ما قبله. مثلا قبل أن أوجد في الدرس الماضي في مكان هذا، قبل أن أوجد في مكان هذا في الدرس الماضي كنت قبل ذلك الزمان مستعدا لأن آتي إلى هذا المكان، كان عندي استعداد. هذا الاستعداد ناشئ مثلا من خصوصيات معينة. خب هذا الاستعداد ما هو؟ هذا الاستعداد هو ارتباط خاص بين ذاتي وكوني في المكان. هذا الارتباط الخاص ليس ناشئا من ماهية كوني في المكان الخاص، لأن تلك الماهية نسبتها إلى الوجود كنسبتها إلى العدم، والحال أن هذا الارتباط رجح وجود الكون على عدم الكون. فإذا هذا الترجيح ليس قائما بذات الماهية، بل هو قائم بشيء آخر. نعم هو جزء علة، لكن الآن جزء علة بحيث يكون معدا أو جزء علة بحيث يكون شرطا، هذا ما سيأتي الكلام، لكن هو مرجح وهو جزء علة. اسأل بنت حسين دينا.
كان استعدادي وجود، يعني هو أساسا الآن نفسها النطفة هي شأن من شأنيات وجود هذا الإنسان.
صحيح.
وبالتالي الفرق لم ندرك أساسا ليس وجود، ذاك عدم، وهذا وجود، فبالتالي ندرك حتى تفكر.
هذا كلام صحيح، وهما يذكره في الفرق الأول أن أنه كيفية خاصة والإمكان أمر عدمي، فكيف يقال بالاتحاد المعنوي؟ وهذا يؤيد ما نقوله من أن هناك اختلافا معنويا، لكن الإشكال أن المجادل قد يقول بأن هذا صرف تصور عقلي، فأنت تسبك من هذا الأمر العدمي معنى وجوديا وتصف الذات به. فلا بد لنا حتى يتم كلامنا من إقامة شواهد على أنه لا حقيقة له إلا هذا الشأن الوجودي، وهو أنه كيفية وليس أمرا عدميا. لو كان أمرا عدميا لكان نسبة الذات إلى الأمرين مثلا سواء. الفرق الرابع أن الإمكان الذاتي من لوازم الذات، ولا يتصور انفكاكه واقعا عن الذات، بل يمكن أن نتصور الماهية بقطع النظر عن سواها، بمعنى عدم ملاحظة ما سواها ممكن. أما أن نلاحظ الماهية ونلاحظ الإمكان دائما فهذا ليس بواجب، بخلاف الإمكان الاستعدادي فقد نتصور الماهية ولا نتصور الإمكان الاستعدادي، ونتصور الماهية ونتصور أنها ليست ممكنة استعدادا، كتصورنا للشجرة في البذرة الفاسدة، نقول الشجرة ليست ممكنة في هذه البذرة، فنفي الإمكان عن ماهية الشجرة دليل على أن الذي نفيناه مغاير لما لا يمكن نفيه وهو الإمكان الذاتي. فالإمكان الذاتي لا يقبل الانفكاك عن الماهية، وأما الإمكان الاستعدادي فهو قابل للانفكاك عن الماهية. هذا في مقام التصور. في مقام الوجود، الماهية قبل أن توجد ربما تتصف بالإمكان الاستعدادي، نقول الإنسان ممكن في النطفة والشجرة ممكنة في البذرة، ومع التأمل نجد أن هذا الإمكان السابق على وجود الشجرة والإمكان السابق على وجود البذرة يزول عند تحقق الإنسانية، لأن الإنسان بعد أن يتحقق لا يقال عنه أنه ممكن، بل يقال عنه أنه موجود. فبوجود الإنسانية وبوجود الشجرية وبوجود المستعد له يبطل الإمكان ويزول الاستعداد. وليس الأمر كذلك في الإمكان الذاتي، فإن الإنسان قبل أن يوجد ممكن ذاتا، ومع وجوده ممكن ذاتا، وبعد وجوده يبقى ممكنا، فما زال غير ما هو باق. وهذا يدل على الاختلاف بين الأمرين مفهومان، أحدهما يزول بعد تحقق الشيء والآخر لا يزول بعد تحقق الشيء، بل الإمكان الاستعدادي لا يجامع الشيء. هذه نقطة هامة. لأنه يزول فقط، هو لا يجامع الشيء، أي أن كل ظرف ثبت فيه الإمكان لم يثبت فيه الشيء الممكن، وكل ظرف يثبت فيه الشيء الممكن لا يثبت فيه الإمكان، فبينهما تقابل. وإذا كان بينهما تقابل لم يعقل أن يكون هذا الإمكان عين الإمكان الذاتي الذي لا يكون إلا مجامعا، فإن الإمكان لا يثبت بدون ماهية، بخلاف الإمكان الاستعدادي لا يثبت مع الشيء، فإذن هناك تباين ذاتي بينهما وتقابل. الفرق الخامس طبعا، وهذا الفرق الرابع كما يستدعي الفرق الذاتي، يعني يكون هناك فرق بينهما، كذلك يستدعي أن يكون معنياهما مختلفين. الفرق الخامس أن هذا في محل الممكن، أن هذا الإمكان في محل الممكن. الفرق الخامس هو أن موضوع الإمكان الذاتي هو الماهية، وأما موضوع الإمكان الاستعدادي فليس هو الماهية والشيء، بل هو شيء آخر. فمثلا نحن نقول الإنسان ممكن ذاتا، فيكون موضوع هذا الإمكان وحامل هذا الإمكان إذا صح التعبير هو الماهية، وتعبيرنا بالحمل فيه مسامحة. فالإمكان الذاتي وصف قائم بالماهية الممكنة، وأما إذا قلنا الإنسان ممكن في النطفة فهناك إمكان لا يحمله الإنسان بل تحمله النطفة، وهذا واضح بناء على الفرق الرابع، لأننا ذكرنا أن الإمكان الاستعدادي لا يجامع الشيء، ولا يعقل للعرض أن لا يجامع موضوعه، ولا يعقل للعرض أن يثبت بدون موضوع، فلا بد له من موضوع، وموضوعه ليس هو الشيء الذي عرفت أنه إذا ثبت لم يثبت الإمكان، وإذا ثبت الإمكان لم يثبت، إذن لا بد أن يكون موضوع هذا الإمكان أمرا آخر، وليس هو إلا النطفة بالنسبة إلى الشجر الإنسان، والبذرة بالنسبة إلى الشجرة، فإمكان الشجرة تحمله البذرة، وإمكان الإنسان تحمله النطفة، فالإمكان وصف للنطفة، إمكان الشجرة وصف للبذرة، إمكان الإنسان وصف للنطفة، ونقصد بالوصفية القيام والتعلق. هذا الإمكان هو إمكان الإنسان لكن متعلق بالنطفة وقائم بها. لبهمنيار تلميذ الشيخ الرئيس عبارة راقية، يقول فالإمكانات مجهولات الأسامي، تعريفها أنه إمكان كذا وكذا وكذا. في الواقع نحن نريد أن نعبر عن الخصوصية الخاصة في المني والخصوصية الخاصة في النطفة، ماذا نقول؟ نقول فيها استعداد الإنسانية، فيها إمكان الإنسانية، هذا في الواقع تعريف لتلك الخصوصية، وليس هذا التعريف معويا، وليس هذا التعريف حقيقيا، هو لازم تلك الخصوصية، لازم تلك الخصوصية أن يقال الإنسان ممكن في النطفة. فإذا الحق أن تلك الخصوصية وصف لمن؟ وصف للنطفة، هي قائمة بالنطفة تكون وصفا للنطفة، لكن لا يمكن تعريف ذلك الوصف إلا بقولنا فيها إمكان الإنسانية. هذا ما يقال عنه أنها مجهولة الأسامي، أي حقيقتها مجهولة، الخصوصية حقيقة مجهولة، لا نعبر عنها إلا بقولنا في النطفة إمكانية الإنسانية، فالوصف وصف للنطفة وليس وصفا للإنسانية. نعم له نحو تعلق بالإنسانية لأنه إمكانها، وإذا لاحظنا هذا التعلق كان هذا وصفا للإنسانية بهذا اللحاظ، ولا بأس بأن يكون شيء واحد وصفا لأمرين كما في النسبة، فإن النسبة قائمة بطرفين وتكون وصفا لهما معا لكل منهما باعتبارين. زين، فإذا هذا الإمكان محله النطفة وليس قائما بالإنسانية غير الموجودة. نعم تضاف إلى الإنسانية قبل وجودها كما يضاف الشيء إلى متعلقه، لكن التعلق والمتعلق يحتاجان إلى محل، فالقيام إنما هو بمحل آخر وهو النطفة في الإنسانية والبذرة في الشجرة مثلا، وعليه فيكون هناك فرق واضح. فإن الإمكان الذاتي يقوم بالإنسان، والإمكان الاستعدادي يقوم بالنطفة، واختلاف المحال يدل على اختلاف الحال، وهذا الفرق أيضا يستدعي الفرق المعنوي بينهما والذاتي، بحيث يكون الاشتراك بينهما لفظيا، لأن الاختلاف بينهما بالإطلاق والتقييد، وهذا يظهر بالتأمل. الشارح هنا عبر بالمادة بالمعنى الأعم، والمادة تطلق بمعان. المعنى الأول المادة في مقابل الصورة، وسيأتي توضيحها، وهي ما يعبر عنها بالهيولة. وقد يعبر عن المادة بالمادة بالمعنى الأعم، ويراد بها الشيء الذي يحمل استعداد شيء آخر، سواء كان هيولة أو لم يكن هيولة، كالمادة عند الإشراقيين الذين ينفون الهيولة. إشراقيون ينفون المادة بالمعنى الأخص، لكن لا ينفون المادة بالمعنى الأعم، فإنهم يؤمنون بأن عالم الكون والفساد يحتاج إلى مادة، لكن يقولون يكفي في تحقق الحوادث المادة بالمعنى الأعم. فيقولون أن حامل إمكان العرض موضوعه، زيد يحمل إمكان القيام ويحمل إمكان الكلام، فللعرض إمكان في الموضوع، وللنفس البشرية الإنسانية أو الحيوانية مثلا أو النباتية إمكان في الصورة النوعية أو في الصورة الجسمية. فمثلا النفس النباتية أمر حادث، لم تكن هذه الشجرة موجودة ثم أصبحت موجودة، والبرهان يقول لابد من وجود مادة ومدة. المادة أين هي؟ يقولون المادة هي هنا موجودة بالمعنى الأعام، وذلك لأن المادة الخشبية تصلح أن تكون حاملة لإمكان النفس النباتية، فيقال عن هذه المادة أنها مادة بالمعنى الأعام، يعني مو المادة بالمعنى المقابل للصورة وهي خصوص الهيولة. المادة هنا المادة بالمعنى الأعام، الصورة الجسمية التي تقبل عروض أحوال مختلفة عليها، ولو كانت هذه الأحوال من قبل الصور النوعية المختلفة، كصورة الخشبية وصورة النباتية، صورتان مختلفتان، والذات المشتركة بينهما مادة الخشب. لا يقال عن الشجر أنه خشب قبل أن يقطع إلا بالعبارة العرفية، ما يخالف، لكن لا يقال عن الخشب النبات أنه خشب، يقال عن النبات أنه خشب مصوص. متى يقال عنه أنه خشب فقط؟ إذا قطع. فالخشب صورة نوعية والنبات صورة نوعية، هاتان الصورتان قائمتان بمادة الخشب، وهذه المادة ليست إلا الذات الملموسة، ذات العرض والطول والعمق مثلا، فيعبر عن هذه بأنها مادة بالمعنى العام. وكذلك البدن بالنسبة إلى النفس مادة بالمعنى العام، وهذا طبعا أمر أظهره وأبرزه واعتنى به الإشراقيون، لأنهم لا يرون وجودا للمادة بالمعنى الخاص الهيولة. وإلا فإن المشائين الذين يثبتون الهيولة يقولون أن العرض إمكانه في الموضوع بما أن موضوعه مادي، لا بما أن موضوعه صورة، ففرق بين الأمرين. ولذلك يقولون بأن الموضوع مركب من مادة وصورة، وحامل إمكان العرض هو هذه المادة. على كل حال، الأمر السادس، الفرق السادس الفارق بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي، أن الإمكان الذاتي لا يقبل الاشتداد والضعف، وهذا واضح. فإن إمكان زيد قبل أن يوجد بمئة سنة كإمكانه الذاتي قبل أن يوجد بعشر سنوات، وإمكانه الذاتي بعد التقاء أبويه كإمكانه الذاتي قبل أن يلتقي أبواه. وأما الإمكان الاستعدادي فإنه يختلف قربا وبعدا، شدة وضعفا، بكثرة الشرائط الحاصلة وقلة الموانع الموجودة. فكلما كثرت الشرائط وقلت الموانع ازداد الإمكان واشتد الاستعداد. وهذا يعني أن الإمكان قابل للشدة والضعف، وهذا يوجب مغايرته للإمكان الذاتي الذي لا يقبل الشدة والضعف. ولكن في هذا الفارق كلام لا من جهة أصله، بل هو ثابت، وأما استدعاؤه للفرق الذاتي بين الإمكانين ففيه كلام يظهر من المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى في منظومته. يقول المحقق الأصفهاني أن هذا الاختلاف بالشدة والضعف ليس حكم الإمكان بما هو إمكان، بل هو حكم الاستعداد. فالذي يشتد ويضعف استعداد النطفة. بالأمس كانت النطفة ضعيفة الاستعداد، اليوم أصبحت النطفة قوية الاستعداد. بالأمس كانت النطفة ضعيفة في الاستعداد، اليوم أصبحت شديدة في الاستعداد، أو أن استعدادها بالأمس بعيد اليوم قريب. فهذا من أوصاف الاستعداد وشؤونه. الإمكان ليس كذلك، الإنسان قبل أن يتحقق هو ممكن، أما بأي درجة من درجات الإمكان فهذا ما يوصف به الإمكان بلحاظ متعلقه أو بلحاظ لازمه أو بلحاظ المعنى المقارن له وهو الاستعداد. وقد عرفت أن الإمكان غير الاستعداد، قد يوصف الإمكان باستعدادي وهو بعرفهم سوى استعدادي، أي أن الإمكان الاستعدادي شيء والاستعداد شيء آخر. هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره وإن كان معنا طريفا لطيفا دقيقا، لكن الإنصاف أنه لا دليل على صحته، بل الدليل على خلاف ذلك، وذلك لأن الفرق بين الإمكان الاستعدادي والاستعداد اعتباري، لأننا قلنا أنهما واحد بالذات. فإذا كان الاستعداد يختلف شدة وضعفا فلا بد أن يكون الإمكان مختلفا شدة وضعفا. والظاهر أن الذي دفعه إلى التفرقة في هذا الفرق بينهما هو خلطه رحمه الله تعالى بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي. لا أقصد أنه لم يفرق بينهما في المعنى، فهو أجل من أن يحتمل فيه هذا الاحتمال، بل أقصد أنه لاحظ الإمكان الاستعدادي مضافا إلى الماهية، فإن الماهية قبل أن توجد ممكنة استعدادا، وإمكانها الاستعدادي يعني قابليتها للوجود. وهذا المعنى مضافا إلى الماهية لا يختلف بالقرب والبعد ولا بكثرة الشرائط وارتفاع الموانع، فإن الشيء قبل أن يوجد وإن كان ممكنا لكنه معدوم، ولا فرق بين تقول أنه معدوم بدرجة معينة أو معدوم بدرجة أخرى، فإن المعدوم معدوم، وهذه التفرقة اعتبارية محضة. إذن الشيء ما لم يوجد حتى لو وجد 99 شرطا من 100 شرط فإنه معدوم. ولذلك يقال أن الإمكان هنا لا يختلف شدة وضعف. فالذي نظر إليه هو الإمكان الاستعدادي مضافا إلى الماهية، وهذا لا يختلف شدة أو ضعف. أما إذا لاحظنا الإمكان الاستعدادي مضافا إلى وجود الشيء فإنه يختلف هذا الإمكان الاستعدادي شدة وضعفا وبعدا وقربا، ونحن نستشهد على ذلك من كلماته قدس الله نفسه كما أورد ذلك في الأصول. يقول رحمه الله تعالى أن الشرط إما متمم لقابلية القابل أو متمم لفاعلية الفاعل، وهو يفرق رحمه الله تعالى بين العلة المعدة والشرط، فيرى أن المعد هو مقرب للشيء إلى مرحلة إفاضة العلة الوجود عليه، الذي يقرب الشيء إلى علته لتفيض عليه العلة الوجود هو العلة المعدة. والشرط متمم لقابلية القابل أو متمم لفاعلية الفاعل، والفعل هو الواجب وهو ليس ناقصا، فإذا الشرط في باب الوجود لا يكون إلا متمما لقابلية القابل. خب، نحن الآن في الواقع كل علة معدتين ترجع عندنا إلى استعداد خاص يتحقق في مرحلة معينة يقارن وجود الشيء إلى أن يوجد المستعد له. لكن نحن نتكلم عن هذا المعنى وهو التقريب إلى العلة المفيضة والعلة الفاعلة. هذا التقريب ما معناه؟ معناه أن وجود الشيء وجود مشكك، كان موجودا بنحو القابلية في المحضة قبل أن يوجد وهو ما يعبر عنه بالإمكان الذاتي، ثم بعد أن وجد حامل استعداده أصبح موجودا بدرجة الاستعداد، ثم هذا الاستعداد أخذ يشتد كما يعترف هو بأن الاستعداد يشتد ويضعف، أخذ يشتد، وهذا الاستعداد نسبة بين الموضوع وهو المستعد وبين المتعلق وهو المستعد له، وهذا الاستعداد يتحد بكل منهما باعتبارين، فكما أنه صفة للمستعد هو وجود للمستعد له ضعيفون، ولا نريد بالإمكان الاستعداد إلا هذا الوجود الضعيف للمستعد له، فهذا الوجود يشتد ويضعف. فإذا قلنا أن الاستعداد عين الإمكان وقلنا أن الاستعداد يشتد ويضعف، فهذا ليس من قبيل وصفين متقارنين أحدهما له لوازم والآخر لا لوازم له، هما شيء واحد، إذا كان موصوفا بالاشتداد من جهة فلا بد أن يكون مشتدا من جهة أخرى. إذن إذا قلنا وجود الإنسان ممكن فلا بد أن نقول أن وجود الإنسان يختلف شدة وضعفا، فقبل بلوغ النطفة حد المضغة كان إمكان الإنسان أقل وأضعف، ثم إذا بلغت النطفة حد المضغة اشتد هذا الإمكان، ثم إذا بلغ حد العظم اشتد هذا الإمكان، ثم إذا كسي العظم لحمان اشتد هذا الإمكان، ثم إذا أنشأه الله خلقا آخر وجد الإمكان الإنسان فعلا، فهذا الإمكان يشتد ويضعف. فإذا أضفنا الإمكان إلى وجود الإنسان وجدناه قابلا للشدة والضعف، وأما إذا أضفناه إلى الماهية هو إمكان استعدادي للماهية لكنه لا يقبل الشدة والضعف. سر ذلك أن الإمكان الاستعدادي وصف للماهية بلحاظ متعلقها أي وجودها، وهي موصوفة بالإمكان الاستعدادي يراد منها أنها موجودة أو معدومة، والأمر لا يدور بين الدرجات، بل الأمر يدور أمره الشيء يدور أمره بين الوجود والعدم، إما أن يكون موجودا أو أن يكون معدوما. إذا المقصود بأن الماهية ممكنة ما هو أنها معدومة ولا وجود لها إلا بنحو القوة، فبهذا اللحاظ يمكن أن يقال عن الماهية أنها لا يختلف عدمها. لكن الحق أننا حتى لو طبقنا هذا المعنى الذي ذكرناه من إضافة الإمكان إلى الوجود لوجدنا أن الإمكان يشتد ويضعف حتى بالنسبة إلى هذه الماهية، لأنه عبارة عن وجودها، فإمكانها يشتد ويضعف، لكن هذه مرحلة أدق وأعمق من المرحلة الأولى من الإضافة. إذن الإمكان مضافا إلى الماهية قد يراد به العدم وهو لا يقبل الاشتداد والضعف، وقد يراد به كيفية الوجود وهو قابل للوجود والضعف حتى مضافا إلى الماهية، وقد يضاف إلى نفس الوجود فيكون عين القوة والضعف وعين القرب والبعد، فلا ينبغي الغفلة عن هذا. الإمكان هو القوة شيخ.
هو قوة.
نعم.
قوة هذه يعني الإمكان هو القوة والاستعداد هي القوة.
لا نفس الشيء، الإمكان عين القوة والقوة عين الاستعداد. لا لا
لأنه هنا شيء واحد.
إيه طبعا.
أما لو أثنان فيبقى الإمكان فقط انتزاع ديني يعني مش خارج الانتزاع
به، لكنهما لا يصفني
إذا ثبت الرسول
نقول. يعني خلاص ثبت.
الرسول يوجد انتزاع دين، إذا صار انتزاع دين لا يقبل بعد أن يشتد أو أن يضعف.
إذا قلنا بأن الإمكان انتزاع ذهني بالمعنى الذي تقصده، فإنه لا يبقى مجال للإمكان الاستعدادي، لا يبقى عندنا إلا الإمكان الذاتي. حينما تقول أن الإمكان الاستعدادي أمر منتزع، نرجع إلى الإمكان الذاتي. ليش؟ لأن الإمكان الذي أثبتناه بالبرهان وسميناه استعداديا هذا من شؤون الوجود الخارجي. لما تقول أنهم منتزعون خلاص بعد هذا ليس من شؤون الوجود الخارجي، هذا نرجع حينئذ إلى ما هي. من الواضح طبعا أن صدق الإمكان الاستعدادي ولازم انتزاع إمكان ذاتيا للشيء الذي أضيف إليه الإمكان الاستعدادي. مثلا نقول الإنسان ممكن في النطفة، خب ما الفرق بين هذا الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي؟ الحق أن هنا فرقا، لكن لما كان الإمكان الاستعدادي مضافا إلى هذا الإنسان مقيدا بكونه في النطفة، أوجب ذلك الخلط بينه وبين إمكان ذاتي آخر يقارنه، وهو الإمكان المحمول على الإنسان المقيد. يعني مرة نقول الإنسان ممكن، هذا إمكان ذاتي، طيب مرة أقيد الإنسان بقيد خاص وأحمل عليه الإمكان، هذا هم إمكان ذاتي، حتى نصل في القيود إلى أقصى درجات التحصيص. زيد ابن عامر الموجود في الزمن الفلاني، الموجود في المكان الفلاني، خب هذا ممكن أو ليس بممكن؟ الإمكان هنا ذاتي، الإمكان هنا ذاتي وليس إمكانا استعداديا، لأنهم يقولون بأن تقييد الماهية لا يشخصها ولو ضم إليها ألف قيد. إذن هناك فرق بين الإمكان الذي أثبتناه بالبرهان مثلا وبين هذا الإمكان، لأن ذاك الإمكان إمكان لوجود خاص غير قابل للتعدد. مثلا حمل آمنة صلوات الله وسلامه عليها مضاف إلى وجود خاص وهو وجود النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بعد مردد هذا الوجود أنه بين أكثر من فردين كل منهما مسمى بمحمد صلى الله عليه وآله، لا وجود خاص متشخص، هذا التشخص لم يثبت له قبل ذاته بدرجة تناسب الذات الفعلية، ثبت له قبل ذاته بدرجة تناسب هذه الخصوصية، هذا التشخص مقتضى هذه الخصوصية. إذن هناك إمكان طرفه أمر خاص، بينما الذي حملته على ذلك المقيد طرفه أمر كلي، بدليل أن هذا الفرد الذي تصورته في ذهنك يمكن أن يوجد له أكثر من فرد، فيكون هناك فرق بينهما.
هل الإمكان الموجود في مثلا كونها نطفة هو عين الإمكان الموجود في كونها مثلا علاقة؟
نعم هو عينه لكن اشتد.
إذا يقول هو عينه ما يجي مسألة مقابل الاشتداد، أما لو قلنا لا أن الإمكان بلحاظ الوجود بما هو نطفة غير إمكان الوجود بما هو
شيخ، خلنا أقول لك شيء. لا 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 هو نفسه، لا شوف ستأتي إن شاء الله، ما يبغي الخلط بين عدة مسائل. أولا المسألة الأولى أن المقصود بأنه الإمكانات مختلفة ومتحدة قد يراد به أكثر من معنى، نحن نريد الاتحاد الذاتي لا نريد الاتحاد الرتبي بمعنى القوة والضعف، بل الصحيح أنه إذا كانت النطفة حاملة لإمكان المضغة فمع وجود المضغة بطل ذلك الإمكان وحدث إمكان آخر، لكن لا ينبغي أن يقال بأن هذا الإمكان مباين بالذات لذلك الإمكان. تعرف ليش؟ لأن هذا يستلزم التسلسل، لأن الإمكان لو كان حادثا بذاته لاحتاج إلى إمكان آخر، والإمكان الذي يسبقه يحتاج إلى إمكان آخر، لما قلنا من أن كل حادث مسبوق بمادة تحمل إمكانه، فإذا حدوث الإمكان يستلزم التسلسل. إذا كيف؟ ما المقصود بالحدوث؟ المقصود بالحدوث هو بطلان التعين الخاص في ذلك تلك الذات اللي كنا نسميها إمكان، وحدوث تعين آخر.
يعني ليش ما نقول شيخنا أنه التسلسل ما هو تصور حكم أنه الإمكان الأول كان جعله بسيط،
فما
جعله بسيط فصار الإمكان الأول يحكم الإمكان الثاني وهو الإمكان المضغ، لما حدثت المضغ عند الإمكان الأول انتهى.
لا معنى لحدوث اللازم مع بطلان الملزوم، فالعبد من حفظ الرابط. في الواقع هناك شيء واحد يتطور بتطورات مختلفة، وهذه التطورات شؤونه الذاتية، لاحظ أنت الحين إذا عندنا نطفة.
أنا كنت بقول عن الشيخ الأصفهاني ضروره هذا إنه مين عدة إمكانات عندنا، فبالتابعات عدة إمكانات ما نتصور شيء طبعا. أما إذا تفضلوا بأنه هو عين الإمكانات.
لا كلامك صحيح بهذا المعنى، لكن إذا كانت الإمكانات متحدة بالذات فتلك الذات، تلك الذات اللي هي عين الإمكان الذي بطل استعدادها الخاص، يأتي إن شاء الله في مسألة الحركة أن الذي يبطل هو الاستعداد وليس الإمكان، فالإمكان يبقى ولا يبطل إلا بالوجود الفعلي، هذا يبطل. وذلك الذي يبطل لا ذات المادة، بل الذي يبطل استعدادها وقوتها، يعني تنتقل إلى مرحلة الفعلية وتستعد حينئذ لشيء آخر. نحن نقول، لاحظ شيخنا، هذه البيضة، البيضة نقول الدجاجة ممكنة في البيضة، لاحظ أي دجاجة ممكنة في البيضة، الدجاجة البيضاء أو الدجاجة الصفراء، في اللي نفرض أنها الدجاجة الصفراء. عندما تقول أن هذه الدجاجة ممكنة في هذه البيضة، فما الذي ربط بينهما؟ ما الذي ربط بينهما؟ تقول نعم هو وجود. هذا الوجود الذي ربط بينهما هل يحتاج إلى رابط بطرفه، أو أن الارتباط به بينه وبين طرفه ذاتي؟ إن قلت أنه ليس بذاته احتجنا إلى رابط. إذا قلت أنه ذاتي، إذن في الواقع هناك اتحاد وجودي بين هذا الطرف وهذا الطرف، إذ لا نقصد بأن الوجود مرتبط بهما بذاته، إلا أنه موجود فيهما معا، ولا يعقل أن يكون موجود شيء واحد موجود في اثنين بوصف التباين. إذن لابد أن يكون هناك ارتباط خاص بين هذه النطفة وهذا الفرد من الإنسان، مو كلامنا الآن في الوجود الرابط، كلامنا أن الذي تستعد له النطفة هذا الفرد من الإنسان الخاص. وإذا كان هذا الفرد من الإنسان الخاص، فما الذي جعل هذه الخصوصية طرفا لهذا الاستعداد؟ لا بد أن يكون هناك ارتباط خاص بين هذه النطفة بخصوصيتها، وهذه الحصة من الإنسانية بخصوصيتها، وعليه فيكون الإمكان هو هذا الارتباط الوجودي.
يعني شيخنا ما لم تتحول البيضة إلى دجاجة هي ما زالت في حيز الإمكان، إمكان أن توجد ولو إمكان استعدادي.
نعم.
فإذا يعني فإذا هي في الحقيقة ما
لا شيخنا لازلت في عالم الماهية، والذي نريده أن ننقلك إلى عالم الوجود. نحن قلنا أن الإمكان ارتباط هذه النطفة بخصوصيتها الوجودية بهذه الحصة، وهذا لا يمكن أن يكون شأن الإمكان الذي يثبت للماهية، حتى لو كنت تحمل الإمكان على فرد خاص من الأفراد الماهية. يعني افرض تقول زيد ابن عامر ابن كذا في المكان الفلاني في كذا ممكنه، أنت هناك تريد الإمكان الذاتي، غاية الأمر أن الإمكان الذاتي قد يكون موضوعه الماهية الكلية، قد يكون موضوعه فردا جزئيا، فردا جزئي بالمعنى المنطقي. أما الإمكان الاستعدادي فليس إلا الارتباط بين شيئين جزئيين متشخصين في الخارج.
يعني ما تقول على أن هذه الدجاجة قبل وجودها، يعني مثلا
مو قبل وجودها،
مدام هي بيضة وإذا تطورت.
نعم نعم الدجاجة
عينها الدجاجة التي وجدت.
نعم لكن لم نقصد هذه العينية. لا لاحظ شيخنا،
ولو بي
صحيح العينية موجودة، العينية أنا ألتزم بها، لكن قصدنا أن المسألة هذه هنا نقول هذه الدجاجة قبل أن توجد كانت ممكنة، كانت ممكنة في هذه البيضة، هذا الرابط بين هذه البيضة وهذه الدجاجة لا يمكن أن يكون إمكانا ماهويا، ولا يمكن أن يكون محمولا على فرد ماهوي، لا بد أن يكون محمولا على الوجود، وشأن الوجود ليس إلا الوجود، ما يمكن يكون شيء عدمي شأن لأمر وجودي، هناك تسانخ بين الوصف والموصوف في الأمور الوجودية، إذن لابد أن يكون الإمكان وجوديا حتى يكون رابطا، إذا كان وجوديا هو قابل للشدة والضعف، إذ لو لم يكن قابلا للشدة والضعف لم يكن مضافا إلى أمر فعليا، وفي ذات الوقت يكون مضافا إلى أمر معدوم في ذات الوقت. طبعا هذا البيان يبني عليه السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى أن وجود النطفة ووجود الإنسانية وهذا الإمكان، كل هذه الأمور أمور واحدة موجودة بنحو الوجود التشكيكي. الآن نحن لا نتكلم عن الوجود التشكيكي هناك، نحن نتكلم عن أن أنه حتى لو لم نقل بالوجود التشكيكي نحن لا ينبغي أن نشك في أن هذه النطفة ليس لها استعداد لتكون أي دجاجة، إلا بحسب جهلنا نحن لا نعرف هذا الحمل سوف يكون توأما أو يكون فردا، سوف يكون أنثى أو يكون ذكر، لكنه في علم الله يقتضي شنو؟ يقتضي مولودا خاصا. خب هذه الخصوصية من أين جاءت؟ لا يمكن أن تكون جاءت من الإمكان الذي يحمل على الفرد الكلي، لأننا نتكلم عن شيء متشخص، إذن هذا الإمكان ليس إمكانا ماهويا، بدليل أننا نقول أن طرف هذا الإمكان شخصي، فلا بد أن يكون أمرا وجوديا. إذا كان وجوديا كان الاستعداد المتحد معه متحدا، بمعنى أن الاستعداد والإمكان موجودان بوجود واحد، وإذا كان الإمكان وجوديا والاستعداد قابل للشدة والضعف، إذن الإمكان قابل للشدة والضعف. تطبيق العبارة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.